يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله أنا أحبكم في الله. كيف حال قلوبكم مع الله؟ لأننا قطعنا استرسالنا مع مدارج السالكين والسير إلى الله في اللقاء الماضي لحلقة عن فضيلة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف حال وفاته. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعلي في الجنة درجاته وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. فكأني أريد أن أراجع مراجعة سريعة لما مر معنا في قضية مدارج السالكين. وكنا قد وقفنا أيها الإخوة في قضية المدارج عند مسألة: إذا وصل العبد إلى مقام هل ينسلخ منه؟ وإذا انسلخ من مقامه هل يعود إليه؟ وضربنا مثالا بكعب بن مالك ومنزلة الصدق وأنه عاش في هذه المنزلة إلى أن مات. ثم ذكرنا بعد ذلك قاعدة تأخذها أصلا في حياتك حتى تموت، أن كل من كان أصلح عملا كان أعلى مقاما، وكل من كان أعلى مقاما كان أعظم حالا. يبقى هي القضية أو المقياس في العمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كلما كان أعظم عملا أصلح عمل، العمل الصالح شرطه الإخلاص والمتابعة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى. هذه القضية تأخذها في حياتك منارة تميل إليها ولا تميل عنها، أنك كلما صلح عملك كلما كان حالك عند الله أفضل. ثم بدأنا في أربعة مسائل مهمة قبل البداية. الأولى أنه لابد من تحديد أهداف السير، وذكرنا أن أهداف السير أولا الكشف عن منازل السير إلى الله، اثنين الكشف عن عيوب النفس وآفات الأعمال ومفسداتها، ثلاثة الكشف عن معاني الأسماء والصفات وحقائق التوحيد. ثم انتقلنا إلى المسألة الأخرى، الفرق بين العلم والمعرفة، الفرق بين العلم والمعرفة. ثم ذكرنا صفات العالم الذي يؤخذ منه، وذكرنا 10 صفات لهذا العالم. ثم نبدأ الليلة في مسألة جديدة قبل السلوك في الطريق، وهي أنواع السير. ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب طريق الهجرتين يقول: العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه، ومدة سفره هي عمره الذي كتب له. فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه، وقد جعلت الليالي والأيام مراحل هذا السفر، فكل يوم وليلة مرحلة. ثم يقول في موضع آخر: الناس في قطع هذه المراحل قسمان، قسم قطعوها مسافرين إلى دار الشقاء، فكلما قطعوا مرحلة اقتربوا من جهنم وبعدوا عن ربهم، وكلما ابتعدوا عن ربهم اقتربوا من النار. وقسم قطعوا تلك المراحل سائرين إلى الله وإلى دار الجنة، وهم ثلاثة أقسام: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. ثم انتقل ابن القيم إلى أن الناس قسمان: علية وسفلة. فالعلية من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصدا الوصول إليه، وهذا هو الكريم على ربه. والسفلة من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها، فهذا هو اللئيم الذي قال الله فيه: ومن يهن الله فما له من مكرم. هي دي قضية مهمة جدا لابد من الوقوف معها، أن بعض الناس عندهم إعراض، هو يعيش في الدنيا يأكل ويشرب والشهوات، وينسى قضية أنه سيموت وأنه سيلقى الله وأنه سيحاسب، يغفل تماما عن قضية أن لله حقوق، وأن لابد للعبد من علاقة بينه وبين الله، متغافل تماما عن هذه القضية، غير راجع إليه ولا مدرك له ولا منشغل به، فلا يعرف الطريق إلى ربه. إخوتي، إننا كثيرا ما قلنا أن بعض الناس يتعلم الوضوء والصلاة وينسى أن يتعلم الإخلاص، يتعلم الخوف من الله، يتعلم حب الله. قل لي والحب بيتعلم؟ يتعلم الإنسان كيف يحب الله، يتعلم أصول السير إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى عايزين نقف مع هذه النقطة، أن الناس قسمان: قسم لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها ولم يأتيها، وقسم عرف الطريق إلى الله وسلكها قاصدا الوصول إلى الله. طب تعالوا نعرف الطريق إلى الله. الطريق إلى الله واحد لا تعدد فيه، قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالطريق إلى الله سبحانه وتعالى واحد، ولذلك قال سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات جمع والنور مفرد. وقال سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ابن القيم يقول ايه: ومن فهم هذا فهم السر في افراد النور وجمع الظلمات، مع ان فيه سرا الطف من هذا يعرفه من يعرف منبع النور ومن اين فاض وعن ماذا حصل، وأن أصله كله واحد. وأما الظلمات فهي متعددة بتعدد الحجب المقتضية لها، وهي كثيرة جدا، لكل حجاب ظلمة خاصة، ولا ترجع الظلمات إلى النور الهادي جل جلاله أصلا ولا وصفا ولا ذاتا ولا اسما ولا فعلا، وإنما ترجع إلى مفعولاته، فهو جاعل الظلمات ومفعولاتها متعددة متكسرة، بخلاف النور فإنه يرجع إلى اسمه وصفته. تعالى أن يكون مثل كمثله شيء وهو نور السماوات والأرض. الكلام ده لا شك بيحتاج وقفة، ووقفة طويلة، وأنا مش عايز أطول في المقدمات عشان ندخل في المدارج مباشرة، لأن الكل متحفز فين المدارج، وإن كنت المفروض ما نستعجلش لأن المقدمات دي مهمة جدا. وكلمة ابن القيم الليلة في قضية الظلمات، وأن الظلمات متعددة بتعدد الحجب المقتضية لها، وهي كثيرة جدا، ولكل حجاب ظلمة خاصة. النور مفرد يرجع إلى الله جل جلاله واحد، والظلمات متعددة. هذه الظلمات متعددة بتعدد الحجب، كل معصية حجاب بينك وبين ربنا، والمعاصي بتتفاوت في صغائر وفي كبائر وفي أكبر الكبائر، في معاصي باطنة ومعاصي ظاهرة. وذروا ظاهر الإثم وباطنة، في معاصي قلوب ومعاصي جوارح، في معاصي متعلقة بالعباد ومعاصي متعلقة بالنفس ومعاصي متعلقة بحق الله. كل معصية من المعاصي لها ظلمة، ظلمة خاصة، ظلمة على قدها. هناك معاصي ظلمتها خفيفة، ومعاصي ظلمتها مركبة، ومعاصي ظلمتها قاتلة، زي ما ابن القيم قال في الذنوب أن من المعاصي كوجع الضرس، ومن المعاصي كالسم القاتل. مختلفة، درجات متفاوتة. كل ما تعصي معصية بتقيم حجاب بينك وبين ربنا، معصية تانية حجاب تاني، معصية تالتة حجاب تالت. شوف عدد معاصيك حجب، وكلما قام بينك وبين الله حجاب قامت بينك وبين الله ظلمة. شوف بقى لو 1000 معصية وكل معصية حاجز بينك وبين ربنا، يبقى بينك وبين ربنا قد ايه؟ شفت الخطر قد ايه؟ الشاهد الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإن تبت وصدقت وأنبت وأخلصت ورجعت بدد الله الظلمات وفتح لقلبك النور. المقصود أن الطريق إلى الله واحد لأن الله واحد، فإنه الحق المبين والحق واحد، مرجعه إلى واحد. أما قول ابن القيم بيقول أما قول بعض العلماء أن الطريق إلى الله متعددة متنوعة، فإنما جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات والطاقات، فجعل الله هذا التنوع رحمة منه وفضلا. الطريق واحدة وهي جامعة لكل ما يرضي الله، وما يرضي الله متعدد متنوع، فجميع ما يرضيه طريق واحد، ومراضيه متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال. يعني إيه الكلام ده؟ طب ادفع، صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عارف لما يكون واحد مسافر من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة، الطريق تقريبا 6 حارات. انتوا عارفين حارة دي يعني، التعبير ده وارد عندكم؟ 6 حارات، يعني هو الطريق هو كله ولكن مقسم إلى حارات هكذا، 1 2 3 4 5، بقوا 5 حارات. يجي يقول ان هو يمشي في الطريق ده اللي هو في اقصى اليمين، خلينا نبدأ من اليمين، البطيء مثلا اللي هيمشي على سرعة 50 كيلو، وبعد كده اللي هيمشي على سرعة 70، وبعد كده اللي يمشي على 100، واللي يمشي على 120، واللي يمشي على اكتر من 120. هو الطريق كله موصل الى مكة، لكن وكل واصل، بس هو مقسم الى حارات، الحارات دي كل واحد يمشي على قده. هو طريق مرضات الله كده جل جلاله، الطريق واحد ولكن المراضي متعددة. فبعض الناس بيسير الى الله باقامة الفرائض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله عن الصلاة والفرائض، قال أفلح وأبيه إن صدق، أو في رواية دخل الجنة إن صدق. إقامة الفرائض بس، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، هيصلي 5 أوقات ويصوم رمضان ويقدر 2.5%، بس ماشي أبطأ ما يكون، هيدخل الجنة إن شاء الله. والتاني اللي جنبي سيدنا عبد الله بن عمر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم العبد عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. رغم ان الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم رضي من الرجل الفرائض فحسب وبشره بالجنة، الا انه لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر الا يقوم الليل. الناس مش زي بعضها، لاختلاف الاستعدادات والطاقات والقدرات والمواهب والعطايا، إنها اصطفاءات. عشان كده قلنا إن الثلاثة اللي ماشيين ربهم ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. ظالم لنفسه مرتكب للمعاصي بس بيتوب. الرجل كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويشرب الخمر، فلما لعنوه قال لا تلعنوه لعله يحب الله ورسوله، بيعصي بس يحب ربنا. والمقتصد ماشي على مهله، بيقيم الفرائض وشوية نوافل على قده، يعني مثلا يصلي الفرائض والسنن الراتبة وينام، يحج مرة وخلاص، يعمل عمرة مرة وخلاص. سابق بالخيرات بقى ده ما بيبطلش طاعات، اللهم اجعلنا منهم، ليل ونهار شغال، كل ما يبان له حاجة يجري يطير عليها من الطاعات والعبادات والنوافل. يعني همه وشغله وحياته طاعات وعبادات، هو ده. والتلاتة ماشيين، والتلاتة إن شاء الله إذا ماتوا على التوحيد إلى الجنة. لكن في فرق من واحد لواحد. فيقول إيه ابن القيم، فهذه التي جعلها الله لرحمته وحكمته كثيرة متنوعة جدا لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم، ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد واحد، ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ إلى ربه طريقا يقتضيها استعداده وقوته وقبوله. هنقول لو إن ربنا جل جلاله جعل مرضاته سبحانه وتعالى في الصيام لضعف كثير من الناس، أكثر الناس ما يقدرش يصوم. لو جعل مرضات الله عز وجل فقط في قيام الليل لضعف أكثر الناس، فكثير من الناس لا يستطيع أن يسهر ليقوم الليل. لذلك ربنا جعل مرضي متعددة: قيام الليل، الصيام، الذكر، تلاوة القرآن، الدعاء والبكاء والخشية، الإنفاق، الحج والعمرة، الصدقة، تعلم العلم، تعليمه، الدعوة إلى الله، نشر العلم، خدمة المسلمين، الإحسان إلى الخلق. كل دي مراضي ربنا. اللي ما يقدرش على ده يقدر على ده، وما يقدرش على ده احنا بنتكلم بقى في النوافل اللي هي بعد إقامة الفرائض. خلي فهمني، نتكلم في الوصول إلى الله. بنقول إن الواحد يقيم الفرائض الأول، ولما يقيم الفرائض محتاج بقى طفرة تعليه عند الله وتوصله. الطفرة دي في النوافل. فنقول لك ايه، انت ينفع تحفظ القرآن وتحبه وتنشغل بيه وتختم كل ثلاث ايام مرة؟ لا، صعب شوية عليا دي. طب تقدر تسرد الصيام وتصوم يوم ويوم؟ لا، شوية صعبة. طب تقدر تلهج بالذكر كل يوم 100,000؟ طب تقدر تقوم الليل كل ليلة 13 ركعة؟ طيب تقدر، طب تقدر تنفق صدق، طب تقدر حج العمر، وهكذا. الأعمال متعددة، انت تنفع في ايه؟ ربنا جعلها كذلك لتوافق جميع القبول. يبقى هو ده الطريق الى الله. فذكرنا ضوابط وقواعد في مسألة الطريق وتعريف الطريق. بقيت مسألة في الطريق، وهي أن الطريق تحتاج إلى قوتين. ابن القيم بيقول برضو في نفس الكتاب طريق الهجرتين: السائر إلى الله والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها، ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور معالم الطريق وآفات الطريق، فيكشف له النور عن الأمرين جميعا: أعلام الطريق ومعاطب الطريق. قوة العلمية. وبالقوة العملية يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية، فإن السير هو عمل المسافر. كلام واضح. إن احنا عايزين نمشي لربنا سبحانه وتعالى دلوقتي، فمحتاجين حاجتين اتنين: قوة علمية اللي هو العلم بالطريق اللي هو هيعرفنا الطريق، انك تمشي لربنا سبحانه وتعالى بقلبك، بالعلم، بقيام الليل، بالذكر، بتلاوة القرآن، ويعرفك معاطب الطريق: احذر الكبر، الغرور، العجب، الرضا عن النفس، الرياء حظ النفس، الشهوة. يبقى العلم بيوريك الحاجتين، بيوريك الإخلاص والقرب والأنس بالعلم، ويوريك الآفات والأخطار. اوعى تعجب بنفسك، اوعى تغتر بعملك، اوعى ترضى عن نفسك، اوعى تحتقر الآخرين، اوعى ترائي، اوعى يكون العمل ده حظ نفس وطلب شهرة. اوعى يكون شهوة من شهوات النفس. يبقى العلم بيوريك حاجتين اتنين، تمشي ازاي وتحذر من ايه. القوة العملية اللي هي المشي فعلا، انت عرفت طب امشي، اسلك الطريق بقى، انطلق، عشان ما يبقاش العلم ده حجة لك، حجة عليك لا لك. خلي بالك، عايز اقول حاجة، القوة العلمية والقوة العملية لابد ان تتوازنا، لازم يحصل توازن بين القوة العلمية والقوة العملية. بمعنى ايه؟ لازم تمشي على قد علمك، لو طغت القوة العلمية يبقى منافق بيعلم ولا يعمل، واذا طغت القوة العملية يبقى مبتدع بيعمل بغير علم. وصلت؟ لا لسه. طب نوصلها. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المفروض الإنسان تتوازن عنده القوة العلمية والقوة العملية. بمعنى إيه؟ إنه لازم يتعلم، لازم الأمة كلها تتعلم، زي ما بقولك لازم تتعلم الإخلاص، لازم تعرفه وتتعلمه تعمله إزاي، وتتخلص من الرياء ازاي، لازم تتعلم الصدق، لازم تتعلمه، الصدق مع الله، صدق الإرادة، صدق العزم، لازم تتعلم الحب، ازاي تحب ربنا. انا كنت بقول لأولادي كده، تعرف يا ابني تقول له انا بحبك يا رب، تعرف تقول كده، انا بحبك يا رب. طب إذا أنت علمت أن الله جل جلاله مطلع على قلبك، يعلم حقيقة ضميرك، تفتكر لما بتقول له أنا بحبك يا رب، ربنا بيقول كذب عبدي؟ ها؟ ما هو من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب. بتكذب على ربنا. لازم تتعلم الحب بقى، تتعلم تحبه ازاي، وتعلم وتتعلم تقوله ازاي. انا بقول ان في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويستبشر بهم ويضحك اليه، فذكر منهم رجل عنده امرأة حسنة وفراش حسن، فقام يتملق الله ويتلو آيات، فيقول الله انظروا يا ملائكتي هذا عبدي عنده امرأة حسنة وفراش حسن، ولو شاء رقد، قام يتملقني ويتلو آياتي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. ده ربنا بيحبه ويضحك له ويستبشر به. طب أنت تعرف تتملق ربنا؟ هيدي ما بتعرفش، ما بتعرفش تقول لربنا كلام حلو، ما بتعرفش، ما تعلمتش تتملكه ازاي. ليس احد احب اليه المدح من الله، ما تعلمتش ازاي تمدحه وتثني عليه وتحمده. والمسألة مش عايزة نجيب كتاب ونقرأ منه، لا، لما تحب هتقول. الشاهد ان لازم قوة علمية تتعلم، تتعلم ازاي تخاف من ربنا، تتعلم قوة الرجاء في وجه الله، تتعلم منازل الطريق، يعني ايه السكينة وازاي تجيبها، ويعني ايه الانس وازاي تحسه وازاي تحصله، يعني ايه الطمأنينة. المعاني دي تتعلم، تفهم، تدرك. لما تبقى عندك القوة العلمية دي، لازم على قد العلم ده تعمل، لازم على قده تعمل. لأنك لو اتعلمت وما عملتش، ربنا قال إيه؟ قال الله جل جلاله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فسمى اللي بيحمل علم ما يعملش به حمار. وقال الله جل جلاله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب وقال لك التاني مثله كمثل الكلب اللي حمل الآيات وتخلى عنها ولم يقم بها واتبع هواه. يبقى ربنا شبه اللي بيأخذوا العلم ولا يعملون به ويتخلون عنه، شبههم بالحمر تارة وبالكلاب تارة أخرى، اللي عنده علم ما بيعملش بيه. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعذب في قبره، نائم وعلى رأسه رجل في يده حجر يضربه فيكسر دماغه ويتدهده الحجر، فيذهب يأتي بالحجر ويرجع فتعود رأس النائم مرة أخرى كما كانت فيضربه مرة أخرى، ويفعل به هكذا إلى يوم القيامة. قال: من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عنه. واحد يقول لي: الحمد لله أنا مش حافظ القرآن عشان ما تكسرش دماغي. نقول له: طب إذا كان اللي حافظ القرآن وبينام بتكسر دماغه، أمال اللي مش حافظ وينام يتعمل فيه إيه؟ الشاهد اللي عنده قوة علمية بدون عمل هتكسر دماغه. طب اللي عنده قوة عملية بيعمل كتير بدون علم هيبتدع. انتوا عارفين يا اخوة ايه معنى اشهد ان محمدا رسول الله؟ طاعته فيما امر، وتصديقه فيما اخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، والا يعبد الله الا بما شرع. مهم قوي الاخرانيه دي، الا يعبد الله الا بما شرع. يبقى مش هيعبد ربنا، مش هنعبد ربنا الا باللي عمله النبي. ربنا قال لنا اقيموا الصلاه واتوا الزكاه واذكروا الله ذكرا كثيرا الى اخره من الاوامر، اوامر مجمله. تفاصيل كيفيه هذه الاوامر كانه قال لنا عندكم عبدي محمد فاتوني خلفه. ورى سيدنا النبي حزو القزه بالقزه، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. وعشان كده انا قلت تعالوا نتفق على كلام ما يزعلش حد، ان اي حاجة ما عملها سيدنا النبي ولا امر بيها ولا اقرها ما تلزمناش، دي اللي اسمها بدعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاللي ما عندوش علم ما يعملش من غير ما يتعلم. بمعنى لما تيجي تروح تحج اتعلم الحج قبل ما تروح، لما تيجي تقرأ قرآن اتعلم التجويد، لما تيجي تتزوج اتعلم أحكام الزواج. أما تيجي اي حاجة تعملها اتعلم الاول القوة العلمية وبعدين القوة العملية اعمل. لذلك بوب الامام البخاري بابا في صحيحه قال باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر بالعلم فاعلم الأول قبل ما تستغفر. يبقى لابد لنا في هذا الطريق من قوتين، قوة علمية ان احنا نتعلم، وقوة عملية ان احنا نعمل. موضوعنا موضوع المدارج ما ينفعش يبقى كلام نظري. يعني لما نتكلم عن منزلة اليقظة وننتقل منها الى منزلة الفكرة ما ينفعش ننتقل من غير ما تكون عشت اليقظة. الشاهد ان كل سائر الى الله يختلف عن الاخر، فتختلف طرق السير باختلاف حال العبد. من السالكين من يكون سيره ببدنه وجوارحه أغلب عليه من سيره بقلبه وروحه، ومنهم من سيره بقلبه أغلب عليه. احنا بنتكلم بس مش عن السير نفسه، لا بنتكلم عن قوة السير، حدة السير. بمعنى ايه؟ واحد بيصلي في اليوم 100 ركعة مثلا، خلينا ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان بيصلي في اليوم كم؟ 40 ركعة صلى الله عليه وسلم. 17 فرائض لما صلاة الفجر الصبح 2 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4، 17 ركعة و12 نوافل أو اسمهم رواتب، 2 قبل صلاة الصبح و4 قبل الظهر و2 بعدين و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، دول 12 و17 29 و11 قيام ليل 40 ركعة. الرسول لم يكن ينقصها، 40 ركعة كل يوم لم يكن يتركها، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فواحد بيصلي في اليوم 40 ركعة، واحد بيصلي في اليوم 100 ركعة، أو 40 ركعة بيصلي الركعة بقلب، والتاني أبو 100 ركعة بيصلي كل 5 كل 10 كل 20 بقلب. مش سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يخرج من الصلاة وما كتب له إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها؟ اتنين بيصلوا الظهر جنب بعض كده، رجليهم في رجلين بعض وكتفهم في كتف بعض، واحد طلع بنص الصلاة واحد طلع بعشر الصلاة. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، على قد حضور القلب فيها. يعني اللي سرح نصها ضاع نصها، والنص الثاني ما كانش حاضر. في فرق بين التركيز والوعي وحضور القلب، فعلى قد حضور القلب انت بتاخد الأجر، بتاخد الثواب، بتتكتب ولم يكتب له. عشان كده بقول ان ممكن واحد عاش 60 سنة الواجب عليه انه يصلي منهم 50 سنة، يجي يوم القيامة يلاقي صلاة 50 سنة اتكتب منها 25 النص. فربنا يقول له عبدي لما لم تصلي؟ فيقول العبد وعزتك وجلالك صليت، فيقول الله كذبت، لم تصلي كصلاة حبيبي محمد. هو ده الموضوع، هي دي القضية، انك ممكن تخرج من الصلاة وليس لك منها شيء، سرحان زي ما دخلت زي ما خرجت. ولذلك تجد بعض الناس بيصلي ويخرج من الصلاة، مجرد خروجه من الصلاة يبدأ معصية رغم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بس هو ما صلاش. واحد يقول اهو ده بقى اللي بيخلينا بطل صلاة، ان انا حاسس ان صلاتي مش مقبولة. لا انت غلطان. يعني اللي بيصلي صلاة وحاسس ان صلاته مش مقبولة، ولا حاسس ان صلاته فيها خلل، ولا بيسرح في الصلاة، علاجه مش انه يبطل، انه يكتر، انه يكتر الصلاة. كل ما تصلي اكتر كل ما صلاتك تتحسن، كل ما صلاتك تبقى احسن، كل ما تبقى اقرب للقبول. فلذلك بقول لك زود الصلاة، كتر الصلاة، اجتهد في الصلاة، صلح صلاتك. الشاهد ايه؟ ان بعض الناس ماشي لربنا بقلبه، وبعض الناس ماشي لربنا ببدنه. الطريق الى الله تقطع بالقلوب، اقصد بعض الناس بيكتر العمل وبعض الناس بيركز في العمل. خلينا نقولها بالمعنى بقى العصري، الكم والكيف. لكن بنقول ان صاحب الكم مش خسران، لا، وانما لو ان هذا الكم صار كله متقنا لكان افضل بلا شك. ابن القيم يقول ايه؟ الكمل، اما الكمل الاقوياء هم الذين يعطون كل مرتبة حقها فيسيرون إلى الله بأبدانهم وجوارحهم وقلوبهم وأرواحهم. وقد أخبر سبحانه عن صفوة أوليائه بأنهم دائما في مقام الإرادة له. أنا عايزك تفهم النقطة دي، إن إحنا بنتكلم مش عن واحد قلبه حاضر في الصلاة، لا، ده واحد قلبه حاضر على طول، طول الوقت مع ربنا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم. هم دول اللي يريدون وجهه بالغداة والعشي. الناس دول ليلهم ونهارهم، يقظتهم ومنامهم عايشين مع ربنا، وهو ده الذكر الحقيقي لله. مش طرقعت السبحة سبحان الله الحمد لله الحمد لله، لا، لا. أن يكون الله منه دوما على بال، ربنا على بال وعلى طول. ولذلك أنا نفسي وربنا يسرها نحاول نعملها الحلقة الجاية إن شاء الله، وصف حال المقربين من كتاب مدارج السالكين. تلاقي من كتاب طريق الهجرتين، تلاقي ابن القيم أول ما بيوصف حال المقربين السابقون المقربون، أول ما يوصف حال السابقين المقربين بيوصف حال نومهم، حالهم وهم نايمين بيبقى حالهم أثناء النوم إيه؟ تخيل أنت بقى لما بنوصف حال النوم مش حال الصحيان، لا إله إلا الله. هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى دايما منهم على بال. اسمع اسمع.
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. و لسوف يرضى.
سبحان الملك ذو الجلال والإكرام، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. شيء عجيب إن هو في كل أحواله مشغول بطلب وجه ربه. لا إله إلا الله. أنا عايزك يبقى ده شغلك الشاغل. أنا قلت في قصة أصحاب الغار، كان ثلاثة في من كان قبلكم آواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة فسدت باب الغار، قالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله. الرسول أراد أنه يعلمنا من القصة دي، أن يكون أول حاجة تهرع إليها الله. وعشان كده دايما لما أقول القصة دي أقول السؤال التقليدي، لو أنت معايا، لو أنت وأنت وأنا، إحنا التلاتة كده كنا في الغار، ماشي يا ابني تيجي معايا؟ لو إحنا التلاتة كده كنا في الغار ونزلت الصخرة سدت علينا باب الغار، تفتكر أنت أول حاجة ساعة الصخرة ما نزل سدت باب الغار جرينا أنا وأنت وهو، إحنا التلاتة كده بنحسس على باب الغار ما فيش مخرج، تفتكر أول حاجة تهجم على بالك إيه؟ أول كلمة هتقولها إيه؟ وأنت هتقول إيه؟ تفتكر لو أنا وأنت وصاحبنا ده كنا في الغار أول حاجة هتقولها يا رب؟ بالطبع لا، احنا هنقول يا رب بس في الاخر مش اول حاجة. هي دي الحقيقة المرة، ساعة ما تحصل لك مشكلة اول حاجة بتعملها التليفون، بتحس على التليفون هتتصل بحد ينقذك، صح ولا لا؟ ده اسوأ من كده انك تلاقي حد اول ما يبتلى يفكر في المعاصي. بمعنى ايه؟ واحد اتزنق في فلوس محتاج قرشين، اول حاجة لما تحتاج فلوس بتقول ايه؟ في واحد يقول استلف، واحد يقول اعمل جمعية، واحد يقول اجيب البنك ارابي وحارب ربنا. دلوقتي مفاجأ ان واحد يقول لك انا هجيب قرض من البنك عشان اتجوز، اجيب قرض من البنك عشان اعمل عملية عشان انا مريض، اجيب قرض من البنك عشان اعمل مشروع عشان اكل عيش. يا ابن البنك ده انت بتحارب ربنا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنت قد ربنا هتحاربه، وتفتكر لما تحارب ربنا وتتجوز هيبقى الجواز ده حلو؟ الجواز ده هيبقى آخرته حلوة يعني؟ هيبقى البيت ده مريح وسعيد؟ مش ممكن. تفتكر لما تعمل عملية بفلوس بتحارب بيها ربنا العملية دي تنجح؟ تفتكر لما تعمل مشروع بفلوس ربا بتحارب ربنا المشروع ده يكسب. طب انت بتحاربه ازاي يرزقك؟ ازاي يبارك لك؟ عشان كده كل اللي مشوا في سكة البنوك اعترفوا في الاخر، قالت ان سكة البنوك دي سكة الخراب وسكة الدمار وسكة الافلاس. وشوف قدامك، شوف قدامك كل اللي جابوا عربيات ميكروباصات من البنوك ولا تاكسيات من البنوك ولا فتحوا شركات من البنوك ولا غيره. النماذج موجودة، واللي ما يعرفش ينجب له يتسمعه. الشاهد ايه؟ انت يوم ما تتزنق في فلوس بتعمل ايه؟ انا بقول لك قول يا رب، صلي. قال سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صلي ترزق، كتر الصلاة ترزق أكتر، حسن الصلاة ترزق أحسن. هي دي القضية اللي احنا مفروض نفهمها ونعرفها ونتعلمها. ده اللي بنسميه يا جماعة مقام الإرادة، وهندرسه معانا في مدارج السالكين في منزلة الإرادة ومنزلة المراد. العبد اللي هو عايش في مقام الإرادة عايش في حياته كلها يريد وجه الله بكل أنفاسه بكل لحظات حياته. فالعبد أخص صفاته وأعلى مقاماته أن يعيش في مقام الإرادة، صادق الإرادة، عبدا في إرادته، بحيث يكون مراده تبعا لمراد ربه الديني منه، ليس له إرادة في سواه. قضية مهمة جدا وخطيرة جدا وعايزين نفهمها، ياريت تكتبها عندك كده، أن تعيش على مراد الله منك لا على مرادك من الله. طب اكتبها بصيغة تانية كده، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. ده ايه الكلام الكبير ده؟ ولا كبير ولا حاجة، بس بعض الناس يعيش مع الله على مراده من الله، يعني عايش بيعبد ربنا عشان يريد من ربنا أن يستره ويكرمه ويرزقه ويعافيه ويعليه ويعطيه. مشكلة، مشكلة كبيرة وما هي سهلة، أنه عايش مع ربنا على مراده من الله. هو عايز من ربنا إيه؟ أما الذي يقوم في مقام الإرادة فهو يعيش على مراد الله منه، ماذا يريد الله منه، لا على ماذا يريد هو من الله. احنا بنقول انه ليس شيء يحب لذاته الا الله. يبقى الله جل جلاله وحده هو الذي يحب لذاته لانه يستحق المحبة سبحانه وتعالى لذاته. احنا بنحب سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لان الله امرنا بذلك، نحب تعبد لا لذاته، انما يحب لذاته الله. لذلك تحبه اذا اعطاك واذا منعك، تحبه اذا عافاك واذا ابتلاك، تحبه. هو ده معنى كلمة أن تعيش على مراد الله منك لا على مرادك من الله. وده اللي هيجي معنا في منزلة الاعتصام إن شاء الله، لما هنقول في منزلة الاعتصام صون الإرادة قبضا. يعني إيه؟ إن تبقى دماغك تحت السيطرة، أن تصون إرادتك فلا تريد إلا ما يريد. صون الإرادة قبضا، أن تكون قابضا على إرادتك ممسكا لها مسيطرا عليها غير مستسلم لأن يتلاعب بك هواك ولا شيطان. تاني الجملتين اللي قلت لك تكتبهم، الجملة الأولى أن تعيش على مراد الله منك لا على مرادك من الله. اتنين، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. بقيت المسألة الأخيرة، لا ده لسه مسألتين، مسألة ترتيب المقامات. انزل يا عبد الله. مسألة ترتيب المقامات، المقامات احنا بنقول انها زي درجات سلم، المقامات زي درجات سلم كده بنطلعوا ايه درجة درجة، بنطلع السلم كده ايه درجة 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 درجة. شايف درجات السلم ازاي؟ بنطلع عليها درجة وبعدين نطلع درجة كمان، هيطلع درجة كمان وهكذا. درجات السلم ديك اللي احنا بنطلعها دي اللي بنقول عليها منازل السائلين او مدارج السالكين. هذه المدارج او المنازل اللي احنا بنمشي عليها ترتيبها، احنا بنقول منزلة اليقظة وبعدين الفكرة وبعدين البصيرة وبعدين العزم وبعدين القصد وبعدين المحاسبة وبعدين التوبة وبعدين الإنابة وبعد الإنابة الاعتصام. هذا الترتيب ليه مرتبينها احنا كده؟ نقول ان هذا الترتيب غير لازم، مش فرض، وانما الترتيب ده ترتيب يعني اجتهادي. العلماء اجتهدوا انهم يوصفوا الطريق، فقالوا اليقظة واحد نايم، زي ما هيجي معانا لما نيجي نتكلم عن منزلة اليقظة ابن القيم يقول لك ايه، اعلم ان العبد كان قبل وصول الداعي اليه في نوم الغفلة، قلبه نائم وطرفه يقظان، فأذن به مؤذن النجاح ودعاه داعي الفلاح حي على الفلاح. فأول مراتب هذا النائم اليقظة، أول مرتبة للنائم ده إنه يصحى. فالترتيب جه كده، لكن ممكن واحد أول ما يصحى، احنا نقول اليقظة الفكرة البصيرة العزم، ده أول ما يصحى يعيش في مقام الحب، حب ربنا. لذلك فعلا جماعة أنا لما أحيانا بروح أزور مثلا مستشفى من المستشفيات أو أزور مريض من المرضى ويبقى مريض عامي ما يعرفش أي حاجة وقول له إزايك عامل إيه ها أحوالك مع ربنا إيه يقول لي كلام أشتهي إن أكون أنا اللي قلته طب إزاي ده وصل للمقام ده عدى كل المقامات دي؟ لا مش شرط. بمعنى ايه؟ ان العبد اذا التزم عقد الاسلام ودخل فيه كله فقد التزم لوازمه الظاهرة والباطنة والتزم كل المقامات والاحوال. يبقى مش شرط ان الواحد يفضل ماشي 50 مقام او منزلة او مدرجة او 56 منزلة المحبة دي رقمها يمشي 56 منزلة عشان يوصل المحبة لا ده ممكن اول مقاماته المحبة يا سلام ممكن كده انا قلت ان احيانا بتجد انسان الله يريد به الخير فيبتلي فيفيق انا قلت لكم قبل كده قصة ولد انا معرفش هو فين دلوقتي كان بطل في لعبة من اللعب الجسمانية دي اللي بتحتاج جسم قوي وفي مرة قاعد كده فأغمى عليه فلما أغمى عليه أصابه الإغماء يعني وأفاق قال في إيه قالوا أنت أغمى عليك أغمى علي يعني إيه أغمى علي قالوا يعني غبت عن الوعي يعني إيه غبت عن الوعي دب ضرب بإيده الباب ايده عدت من الباب الخشب واحد صحته كده ويغمى عليه فربنا قيض له واحد قال له انت بتتكلم في ايه هي بالصحة انت ممكن تموت واحنا شفنا لعيب الفلاني في ملعب الكورة مات وهو بيلعب واللعيب التاني لا مات وهو وصحتهم قلت لكم قبل كده ان كان في طبيب يقول لي ان كان عايز يتزوج تلميذة من تلاميذه بنت عندها 20 سنة يقول اكلينيكيا 100% صح ماتت ليه فيش حاجة اسمها ماتت ليه ماتت لأن الله أراد ذلك مش بالحسابات الإكلينيكية ولا بالصحة والطب المهم الشاهد ان قالوا للولد ده انت ممكن تموت اموت قالوا يعني ايه يموت تموت يعني يدفنك في القبر اموت كأن كلمة انت ممكن تموت عملت له صدمة عصبية هي دي اليقظة صحي تعرف الولد ده كان بيقول ايه انه طلع انا عايز اصلي هو بيقول كده عايز اصلي طب انا عمري ما صليت ما بعرفش اصلي طب اعمل ايه يا ناس قالوا روح اشتري كتاب فقه السنة اتعلم منه الصلاة راح اشترى كتاب هو بيحكي لي كده راح اشترى كتاب فقه السنة يقول ايه وكنت احط الكتاب كده على الحوض في الحمام اغسل يديك 3 روح غسل يديك تمضمض 3 روح اغسل وجه 3 اغسل واحط الكتاب قدامي واقرأ الفتحة منه واقرأ منه التشهد سبحان الله العظيم حصلت له اليقظة بس بدأ يتفرغ هنتكلم ان شاء الله اللقاء الجاي اذا وافقتوا ان احنا ما نقولش وصف حال المقربين ونبدا نتكلم في منزله اليقظه، اكلمكم على الاحوال المتيقظين. ان ولد تاني برضو شفته في امريكا، دخلت المسجد يا جماعه فلقيت ولد والله وشه كده نور نور، وشه كده منور، رحت واخده بالحضن قلت له انت ايه اللي جابك هنا؟ انت جاي هنا ازاي؟ ايه النور ده؟ فحكى لي قصته ان هو كان هنا في مصر وراح امريكا، فقرأ وساذج الولد راح الدنيا مفتوحه على مصراعيها قدامه، راح كريسة كارد سرق منه شوية فلوس و قال لي كل حاجة بقى، زنيت وسرقت ولعبت قمار ودخلت مسارح ودخلت سينمات ورحت ملاهي وكل وشربت خمرة وشميت وكل حاجة. ولحد في يوم من الأيام من أيام الشتاء والصقيع مرضت، جالي برد وكنت لوحدي في الشقة ونايم على السرير أكح 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 لحد ما أقع من على السرير، وفجأة وأنا بكح وبرتعش ودرجة حرارتي 40 ومش قادر ومفيش حد جنبي ولا حد معايا هموت، فقلت يا رب، وأنا بقول يا رب فقت، يقول لقيت نفسي بقول يا رب، فتلفت كده يا رب يا رب يا رب، وقلت لنفسي يا رب، طب يا رب بإيه؟ انا بقالي سنة 12 شهر لا صليت ولا صمت ولا عمري قلت يا رب، دلوقتي بقول يا رب، طب يا رب بايه؟ تقول امتى؟ قمت لبست اي حاجه عليا كده وطلعت جري جري في الشوارع لحد اقرب مسجد، ودخلت المسجد ده وبقالي 6 شهور ما خرجتش من باب المسجد. قولي احلى معنى شفته في اول يوم دخلته وانا بقول يا رب يا رب. قلت لكم قبل كده ان انا صليت جنب واحد في الكعبه، انا ما اعرفش الواحد ده عربي ولا اعجمي، بس كان ساجد بيقول يا الله الله يا الله الله يا الله ارحمني اعفو عني. بس الشاهد كانت طالعة منه كلمة يا الله الله يا الله اغفر لي، هي دي يا الله، والتانية بتاعت يا رب. قد يكون واحد بقاله 20 سنة في الطريق ومعرفش يقولهم كده بالحضور ده بالفهم ده بالقلب ده، هي دي. ان ترتيب المقامات ليست العبرة بمن سبق انما العبرة بمن صدق، فاذا عزم الامر ف فلو صدقوا الله لكان خيرا له. فقد يعرض له أعلى المقامات والأحوال في بداية سيره، فيفتح الله عليه من حال المحبة والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يفتح بعد لسالك في نهايته. وقد يحتاج هذا السالك في نهايته إلى أمور من البصيرة والتوبة والمحاسبة أعظم من حاجة صاحب البداية إليها. فليس في ذلك ترتيب كلي لازم للسلوك. يبقى ترتيب المنازل مش ما فيهوش تحكم، ان احنا نقول لازم الفكرة وبعدين البصيرة وبعدين العزم وبعدين المحاسبة وبعدين التوبة، مش لازم. ممكن يبقى اول منازل التوبة على طول، مش لازم نقول الخوف وبعدين الرجاء وبعدين المحبة، لا ممكن تبقى المحبة على طول. مش لازم نقول القصد وبعدين الطمأنينة وبعدين العزم وبعدين السكينة، لا ممكن تبقى السكينة في الاول خالص. ليس هناك ترتيب كلي لازم للسلوك، وإنما هي أرزاق يقسمها ربنا الخلاق لمن شاء كما شاء. بقيت المسألة الأخيرة، وهي حتى متى نسير؟ يعني هنفضل ماشيين كده لحد امتى؟ يعني هنيجي في وقت من الاوقات نقول احنا كده خلاص وصلنا، او فلان ده واصل؟ لا، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين الموت. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: واعلم أيضا أن السائر إلى الله لا ينقطع سيره إليه ما دام في قيد الحياة، ولا يصل العبد ما دام حيا إلى الله، ولا يصل العبد إلى الله ما دام حيا وصولا يستغني به عن السير إليه البتة. هذا عين المحال، بل يشتد سيره إلى الله كلما زادت ملاحظته لتوحيده وأسمائه وصفاته. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق اجتهادا وقياما بالأعمال ومحافظة عليها إلى أن توفاه الله. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله، وهو في سياق الموت يخرج إلى صلاة الجماعة ويصلي خلف أبي بكر. شفت بقى لحد فين؟ وروحه بتخرج بيصلي الجماعة في المسجد خلف الإمام. فاوعى حد يقول ده فلان ده بقى خلاص وصل. فيش حاجة اسمها وصل يا ابني، الكل سائر. اللي وصل عند أول قدم تضعها في الجنة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق اجتهادا وقياما بالأعمال ومحافظة عليها إلى أن توفاه الله، وهو أعظم ما كان اجتهادا وقياما بوظائف العبودية. فلو أتى العبد اسمع أخطر كلام سمعته في حياتك، فلو أتى العبد بأعمال الثقلين جميعا لم تفارقه حقيقة السير إلى الله، وكان بعد في طريق الطلب والإرادة. لو إن إنسان عمل الخير كله كله بجميع أنواعه، لم يترك خيرا قط إلا وعمله وأداه، يبقى عاملا إلى أن يموت ويلقى الله. ما ينفعش أنه يبطل عمل أبدا، ولا ينفع أنه هو ينسى ربنا أبدا، ولا ينفع أنه يقول أنه وصل. الوصول بعد قيام القيامة وعبور الصلاة، يبقى كده وصلت. إخوتي تعالوا نبدأ نمشي، نبدأ بقى في أول منزلة من منازل السير إلى الله، أول مدرجة من مدارج السالكين في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.